هي الدرس 83 بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 31 من سورة يونس عليه السلام. تقول الآية 31: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه إن تأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ونبدأ من الأول. أما الآية الأولى من سياق درس اليوم فإنها مواجهة إلى المشركين في سورة أسئلة موجهة من الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول: قل من يرزقكم من السماء والأرض. السؤال الثاني: من يملك السمع والأبصار. السؤال الثالث: من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. السؤال الرابع: من يدبر الأمر. هذه الأسئلة الأربعة تأتي بها الآية 31. ماذا يريد ربنا سبحانه من عرض هذه الأسئلة الأربعة على المشركين؟ وماذا يريد ربنا سبحانه من طلب الإجابة على هذه الأسئلة؟ الله يسأل: من الذي يرزق؟ من الذي يخلق؟ من الذي يدبر الأمر؟ هذه أسئلته سبحانه وهي موجهة إلى المشركين. وأجاب المشركون فعلا وقالوا: إن الله هو الذي يخلق وإن الله هو الذي يرزق وإن الله هو الذي يدبر الأمر وإن الله هو الذي بيده كل شيء. ما دام المشركون قد أجابوا بذلك، السؤال الذي يترتب على هذا: لماذا أيها المشركون ما دمتم تعرفون هذا وما دمتم تفهمون هذا لماذا تدعون غير الله ولماذا تخافون غير الله ولماذا تلجؤون إلى سواه ولماذا تخلفون بغيره وتنذرون لغيره ولماذا تحكمون في حياتكم غير شريعته؟ السؤال الأول: قل من يرزقكم من السماء والأرض. من الذي يرزقكم؟ الله أم غيره؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقكم، يرزقكم أيها المشركون في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرزق المشركين في كل زمان وفي كل مكان. هذا شيء يعرفه المشركون لما دلت عقائدهم ومهما زلت أقدامهم لم يرزقكم من السماء والأرض. وهنا يلفت القرآن أنظارنا إلى أن رزقنا لا يأتي من الأرض فقط، ولكن يأتي من السماء. من السماء أولا، قل من يرزقكم من السماء والأرض. السماء تذكر أولا في الرزق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذه حقيقة يقصفها القرآن ويضع أيدينا عليها، وكانت غائبة عن كثير من الناس، بل هذه الحقيقة ما زالت غائبة عن كثير من الناس. فالناس يفهمون أن الرزق يأتيهم من الأرض، يزرعون فتخرج لهم الأرض النبات، وتصور البعض ذلك. لكن إذا علموا أن الرزق يأتي من السماء أيضا، بل يأتي من السماء أساسا، ولولا أن الرزق يأتي من السماء أولا لما أخرجت الأرض شيئا. السماء أولا، السماء تمطر أولا، فتتلقى الأرض مطرها فتهتز وترجو وتنبت من كل زوج بهيج. وقول الله سبحانه وتعالى تهتز وترجو، هذا فيه معنى الفرح الشديد الذي يصيب الأرض عندما ينزل عليها المطر، تهتز من النسوة والفرح. وترجو يعلو بطنها، يعلو بطنها كبطن الحامل، تهتز وترجو وتنبت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ونعود إلى الرزق الآتي من السماء. بعض الناس يتصور أن الرزق الآتي من السماء هو المطر فقط. المطر يأتي من السماء، الله يسخر الريح فتبخر مياه البحر، ثم تحمل الى طبقات الجو العليا فيتراكم سحابا، ثم ينزل مطرا على ارض يريدها الله سبحانه وتعالى، فتنبت تلك الارض اشجارها وزرعها وثمارها. هذا فهم. لكن هناك اشياء اخرى غير المطر، الله سبحانه وتعالى جعلها سببا في ذلك الرزق، وجعلها عاملا من عوامله. الأرزاق التي تأتي من السماء كثيرة، منها الشمس. الشمس تؤثر في الرزق أيضا، ولها أثرها في الرزق، والقمر له أثره في الرزق. القمر له علاقة بالمد والجذب، والشمس لها علاقة بحرارتها وبرودتها، كل ذلك له علاقة بالرزق. وهناك أسرار علمية كثيرة وسنن كونية لا يحيط بعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان البشر قد عبثوا برزق الله في الأرض، فلقد عبثوا برزق الله النازل من السماء، فأخذوا يستغلون الطاقة الشمسية في الحروب وفي التدمير وفي الخراب. وهناك من يستغل الطاقة الشمسية أيضا في النفع والمنفعة العامة، على سمعة معاسا وبشرة معاسا، وإن ساء أمرضه جعل بشرة مريضا وسمعة مريضا، وإن ساء أذهبه جعلك لا تسمع ولا ترى. هكذا سهل الذين خوطبوا بالقرآن لأول مرة. وإن انتهى عطاء الآية عند هذا الحد، بمعنى أن هذا كل الذي يريده الله من هذا النص، لا، كلما حصل تقدم علمي وكلما فكر الإنسان أكثر أعطته الآية أكثر. نحن الآن في عصر العلوم، عصر اكتشف العلم ودرس العلم وعرف كيف ترى هذا العلم، والأوتار البصرية التي تعد بالملايين في هذه العلم، كذلك الأعداء التي بها تسمع الأذن وتبعد بها أعدادها إلى لا تبقى. كل ذلك يكتشف العلم، وكل يوم يكتشف الجديد، ويرى العلم أن الزمان ليس في يده، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لا بالنسبة للعلم ولا بالنسبة للإذن بل هناك امور اخرى. هذه العين شيء ظاهري وهذه الاذن شيء ظاهري. كيف ترى العين؟ كيف تسمع العين؟ ذلك موضوع طويل وهائل. يأتي امر من المخ الى العين لتبصر، فتجمع العين المرئيات بألوانها وبصورها وبأشكالها بمحصلتها سريعا الى المخ، فيدرك المخ ما رأت العين. كيف يتم ذلك وبأي قدرة؟ إنه بقدرة الله وحده لا شريك له. فلو رحنا نفكر في السمع والبصر لهالنا التفكير ولوجدنا الأمر لا ينتهي إلى قرار ولا إلى غاية. السمع والبصر ذلك شيء ظاهر، فما بالك بالأدوات التي تعمل فيه؟ فيك آلاف من الماكينات تتحرك وتعمل، آلاف الماكينات فيك وأنت لا تدري وأنت لا تحس بها. الكبد يعمل، الطحال يعمل، القلب يعمل، البنكرياس يعمل، الغدد كلها تعمل، الأعصاب بدرجاتها كلها تعمل، كل ذلك يعمل فيك ويتحرك حركاته الدائبة مصانع لا عدد لها تحملها أنت ولا تحس بها. تصور لو أنك أحسست بالعوامل السائلة فيك والداخلة في داخلك، لو أنك أحسست بها ماذا يكون حالك؟ جن تسعى لا تستطيع أن تعيش هادئا أو معافا، ولكن الله من رحمته جعلك تنام هادئا وكل هذه الأدوات تتحرك وكلها تعمل في هدوء واتجاه. لما يحدث خطأ على الإطلاق، القلب لا يخطئ، الكبد لا يخطئ، البنكرياس لا يخطئ، المعدة بعثاراتها لا تخطئ، تأخذ الأغذية لا تخطئ في إفرازها أبدا، لا تخطئ أبدا في تفاعل عثاراتها معها. هذه الأجهزة السماع البكماء العمياء الجاهلة تدرك من الذي جعلها تدرك؟ إنه هو الله وحده لا شريك له. أمن يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار؟ نحن لا نعتقد. عند قوله تعالى أمن يملك السمع والأبصار، يملك تجعلك تحار. إن سمعك وبصرك في وجهك أنت، في رأسك أنت، ومع ذلك بالرغم من أن بصرك في وجهك أنت لا تملكه، وبالرغم من أن أذنك في رأسك أنت لا تملكه، إنما الذي يملك ذلك هو الله. قولوا للمغرورين، قولوا للمسكينين بالمال وبالصرح، قولوا لهم إذا كنتم لا تملكون سمعكم ولا أبصاركم أفتملكون الدار والعقار؟ وصدق أبو العلاء حينما يقول وتقول مالي لم يقول وأعبدي نهف العبيد لربنا والدار. أنت لا تملك سمعك وبصرك، فكيف تقول إنك تملك قصرا؟ كيف تقول إنك تملك مالا؟ كيف تقول إنك تملك ولدا؟ كيف تقول إنك تملك شيئا؟ يا مسكين، إنك مع أشياء هذا الكون علاقتك بالأشياء علاقة وداع. كل شيء أنت معه على وداع، كلمة لحظة وينتهي تلك، إما أن تذهب أنت وإما أن يذهب مالك، أما أن يبقى مالك لك خالدا مخلدا فلا، وأما أن تبقى أنت لمالك خالدا مخلدا فلا. يحسب أن ماله أخلده، المغفلون يظنون أن المال يخلدهم أو يخلد لهم أو يبقى لهم أو يبقون لهم. أساطير، أكاذيب، خداع. لا المال يخلد ولا أنت تخلد. علاقتك بمالك علاقة وداع، علاقتك بأولادك علاقة وداع، علاقتك بأصحابك علاقة وداع. وإنما ندرك هذه الحقيقة، أدركوها أيها الناس قبل فوات الأوان، أدركوا أن علاقتكم بهذه الدنيا علاقة وداع، علاقتكم بأموالكم علاقة وداع، أدركوا هذا جيدا. أدركوا أن علاقتكم بأولادكم وأزواجكم علاقة وداع، لا لقاء بعده إلا إذا كنتم محسنين. تختارون إرادة، وتبعثون فرادا وتحاسبون فرادا وتدخلون الجنة أو تدخلون النار. من دخل النار فإنه يدخله فرحها فردا، أما من دخل الجنة فإن الله يؤلف بينه وبين الأحبة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا سؤال آخر. الله يقول لهم من الذي يخرج الحي من الميت؟ الحياة تخرج من الميت، ذلك شيء نراه، والموت يخرج من الحياة، ذلك شيء نراه. العرب الذين خاطبوا بهذا الكلام أول مرة قالوا إن الله يخرج الدجاجة من الفيضة ويخرج الإنسان مما من الحيوان المنوي أو من البويضة. هذا الإنسان كله من بويضة، هذه الدجاجة من بيضة، شجرة النخلة من نواة، شجرة القمح من حب القمح. من الذي فعل ذلك؟ من الذي أخرج الحياة الهائلة من شيء لا يكاد يرى أو لا يكاد يخف؟ هكذا فهم العرب القدامى الذين خاطبوا بالقرآن. كذلك حينما قال الله يخرج الميت من الحي، أيضا أشار إلى الحيوان المنوي الذي يخرج من إنسان الحي وإلى البلدة التي تخرج من دجاجة الحية. ولكن الناس اليوم قالوا لا، إن حبة القمح سائل الحي، وإن البلدة سائل الحي، وإن البويضة والحيوان المنوي سائل الحي، كالذي خرج حي من حي وليس بحي من ميت ولا ميت من حي. يقف مع هؤلاء لنقول أي سر في حبة القمح أيها الناس؟ هل في حبة القمح كل هذا، كل هذه التنابل وهذه الأوراق وهذه الحبرة، كل ذلك في حبة قمح صغيرة؟ فاتقوا حبة القمح إن استطعتم أو إن شئتم، ثم ابحثوا عن شجرة القمح فيها، ابحثوا عن النخلة بألوانها وبخوصها وبجسمها كل سنوات، ابحثوا عن ذلك إنكم لا تجدون. ومع ذلك فإن قول الله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي باق على أساسه كما يقوله الماديون. الماديون يقولون إن كل شيء حي نبت من حي، وأصل هذه الحياة كيف كانت؟ يقولون لنا إنها نشأت من العصولة، الماء الآسن يتعقم. نقول لهم إذا كان هناك موات قبل هذه الحياة، موات قبل الحياة نشأت منه هذه الحياة، وهي هذه العصولة التي تتحدثون عنها أيها الماديون. ثم تأيل الحياة إلى تراب، بعد ذلك إلى جماد، كما بدأت الحياة من جماد فإنها تعود إلى جماد، كما بدأت من عدم فإنها تعود إلى عدم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ من الذي يدبر الأمر؟ وقوله تعالى ومن يدبر الأمر جملة واحدة، لكن لكي تشرح هذه الجملة الواحدة تحتاج إلى ساعات وساعات وأيام وليالي وشهور وسنين وظهور وأعمار 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 البشر جميعا لو تجمعت منذ كان البشر. يفسر لنا قوله تعالى يدبر الأمر أي أمر؟ أي أمر؟ نحن لو حسبنا أمر الله في لحظة واحدة لتمت أجيال البشرية كلها دون أن تحصي. أمر الله الصادر من السماء والأرض بين السماء والأرض في لحظة واحدة، فما بالك في لحظات، فما بالك في أيام، فما بالك في سهور، فما بالك في ظهور، فما بالك في سنين، فما بالك في أعصر. سيقول المشركون ردا على هذا كله سيقولون الله، المشركون ويقولون ان الذي يرزق هو الله، ان الذي يخلق هو الله، ان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله، ان الذي يدبر الامر هو الله. فسيقولون الله، فقل افلا تتقون، ما دمتم تعرفون ان هذا كله الله وحده هو الذي فعله، فلماذا تدعون غير الله؟ ولماذا تطلبون المدد من غير الله؟ ولماذا تلجؤون الى غير الله؟ ولماذا تذلون امام البشر او امام الحجر او امام الشجر، مع ان الشجر والحجر والبشر والموت والشيطان لم يخلق ولم يرزق ولم يعطي ولم يدبر الامر؟ قل من يرزقكم من السماء والارض، ام من يملك السمع والابصار ومن يدبر الامر؟ فسيقولون الله، فقل افلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ فانى تتركون. هنا قاعده شرعيه ينبغي لكل مسلم ان يحفظها، وينبغي لكل مسلم ان يعيها، ولا بد لكل مسلم ان يعتنقها. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان خير الامور الوسط، خير الامور الوسط. هذا في الاخلاق، في الاخلاق فقط. يعني مثلا حينما نقول الشجاعة وسط، الشجاعة وسط بين رذيلتين، او كما يقولون الفضيلة وسط بين رذيلتين. فالشجاعة وسط بين التهور والجد. المتهور لا يوصف بان اخلاقه سيئة، ولكن اخلاقه قبيحة. والجبان ايضا اخلاقه قبيحة، لكن الشجاع اقل من المتهور وارقى من الجبان، فهو وسط. اذا الشجاعة وسط. كذلك حينما نقول الكرم وسط، الكرم وسط بين التبذير وبين البخل. المبذر قبيح والبخيل قبيح، لكن الكريم هو الانسان المحمود. هذا في الاخلاق ان فضيلة وسط بين رذيلتين. اما في العقائد فلا وسط اطلاقا. الله واحد، ليس هناك وسطية في هذا، ولا مناقشة ولا تطور كما يقولون. يقولون لنا نخضع الاديان للتطور، ما فيش تطور. وليس هناك تعايش سلمي بين عقيده تقول الله واحد وعقيده تتحدث عن الله كما تستهل، تقول الله ثلاثه او خمسه او عشره. لا يمكن ان يكون هناك محاوله للتوثيق او التوثيق بين عقيده تقول الله واحد وعقيده تقول انه ليس بواحد. ولا يمكن ان نقول في هذا ان خل الامور الوسط، هذا يقول ثلاثه وهذا يقول واحد، نقف في الوسط ونقول اثنين، لا يمكن. فالله سبحانه وتعالى يقول فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال. اذا هما منطقتين، منطقه نور من تعداها خطوه واحده وقع في منطقه الضلال. ولا ينبغي لواحد ان يقول انا مؤمن، نسأله عن الذين يقبلون الأعتاد فيقول هؤلاء مؤمنون، ذات المخطئين. هذا التعبير تعبير سيء وتعبير سيء. لا يمكن لي أن أقول إنه مخطئ، ولكن أقول أسميه بما سماه الله به المشرك، لأنه خرج من منطقة النور إلى منطقة الظلمة. قد يكون دخل منطقة الظلمة بخطوة واحدة. يستوي الذي دخل منطقة الظلمة بخطوة واحدة والذي اول في الظلام بألف قطره. يتساوى، يتساوى من يعبد الثمن الحجري ومن يعبد ملكا من الملائكه او رسولا من المرسلين. يتساوى في انه مسرف، ولا يسامحه الله ان يجيء يوم القيامه ويقول هؤلاء عبد الاحجار يا رب، اما انا فعبدت فلانا للنبي او فلانا للرسول او فلانا للملك. لم يأتي، لأن القاعدة تقول فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. في القرآن في كل آياته. فمن أراد أن يتعلم التوحيد الحق الصافي الخالص فليتعلمه من القرآن الكريم. من أراد أن يعرف الإسلام كله صافيا كما أنزله الله، حقا كما أراده، نورا كما هدى اليه نبيه والانبياء من قبله، فعليه بالقران الكريم. الله سبحانه وتعالى سرق لنا حتى يحيي طرحا وافيا في كل آيات القرآن الكريم، ومنها هذه الآيات التي تلوتها عليكم، ومنها قوله تعالى: كذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ثم يقول الله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إنهم لا يؤمنون. حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أو فاسقون، حقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون. أما قوله تعالى أنهم لا يؤمنون، يعني حقت كلمة الله عليهم أنهم من أهل النار، كما جاء في سورة غافر: كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالله سبحانه وتعالى كتب على الذين كفروا وعلى الذين فسقوا أنهم من أهل النار بسبب فسقهم وبسبب كفرهم. وإلى هذا الحد أيها